أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام الحسين بن مسعود البغوي رحمه الله في باب الكبائر من شرح السنة، ذكر السند عن أبي الغيث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنب السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم. عن هارون بن سعيد الأولي عن ابن عباس بن سليمان. وأبو الغيث اسمه سالم مولى عبد الله بن مطيع بن أسود، قرشي مدني. روى عنه ثور بن زيد الجيلي المدني، ويروى في الكبائر الإلحاد بالبلد الحرام. روى البخاري بالأدب المفرد من حديث ابن عمر موقوفا وإسناده صحيح. قرشي بالموت مولى القوم منهم، فقال قرشي مولاهم، تميمي مولاهم،
مولى قرشي يعني.
ايوه بالضبط، على ان مولى القوم
انتقل من قرشي. انتقل من قرشي الى قرشي.
لا، هو بيقول ازاي مولى وازاي قرشي. يعني قرشي ازاي يبقى عبد يعني في نفس الوقت قرشي.
نعم،
على اساس ان هو قريش ما كانش فيها عبيد اصلا منهم اشراف. وقوله من الموبقات او اسامه السبع الموبقات، مش من الموبقات، ليس مفروش منه، اي المهلكات. هذا الحديث يدل على ما دلت عليه الحديث السابقه على وجود الكبائر، ان الذنوب تنقسم الى صغائر وكبائر. وذكرنا ان العلماء قد ذكروا في حد الكبيره، وان طبعا ما نص عليه مثل هذه الاحاديث التي مضت، فكل ما نص عليه الشرع انه كبيره فهو كبيره. ومن دلائل ذلك ايضا كونه كتم بنار او بلعنه او بعذاب او جعل عليه حد في الدنيا أو بغضب من الله سبحانه وتعالى، فكل ما ذنب توعد عليه بالنار أو ذكر أن غضب الله عليه ونحو ذلك فهذا من الايه؟ من الكبائر. وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من فعل كذا، فإنه أيضا عند جماعتنا من الكبائر المعدودين. فهذه السبع مهلكات، الوحيدة منهن مهلكة، فأولهن الشرك بالله والعياذ بالله. وذكرنا أن ذلك يشمل شرك في الربوبية والإلهية والأسماء والصفات، أن يجعل الله ندا وهو خلق، والسحر، والعياذ بالله، يعني من الكبائر بإجماع أهل العلم، وإن اختلفوا في كفر الساحر على حسب يعني نوع السحر، فإذا كان فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الساحر كافر، وذهب الشافعي إلى التفصيل فيقول يقال له سترنا سحرك، فإن وصف كفرا فإنه يكفر، وإلا فإنه إن استحله كفر. ذكر أيضا أصحاب الإمام أحمد رحمه الله قريبا من هذا، فقالوا أن الساحر كافر إلا أن يكون سحر بأدوية وتسكين، أدوية ودخان وخداع البصر وخفة يد ونحو ذلك، استعمال كيمياء الزوم إيه؟ يعني يحط المواد على بعضها وبيطلع دخان ويطلع اشياء غريبه على الناس، فهي دي الايه التي لا يكفر فاعلها، زي الحاوي مثلا. والصحيح التفصيل، واما السحر المتعلم من الشياطين فهو فالسحر كل ما خفي ولا طفي.
الساحر الذي يدعي ملك الضر والنفع والخلق والاحياء والاماته وتقليب القلوب لصرفها او عطفها على ما يريد. صرف وعطف، يعني صرف قلب فلان عن فلانه، او عطف قلب فلان على فلان او فلان على فلان زي ما بيقولوا العمل عشان يخلي فلانه تحب فلان وفلان يحب فلانه او العكس سواء كانوا ازواج او غير ازواج عايزين يوقعوا واحد مثلا يزوجوه لفلانه او عايزين يفرقوا بين الرجل وبين امراته او عايزين يكرهوا واحد في واحده بيحبها عاملين عمل فيعملوا عمل مضاد عشان القلوب تتغير فبيدعوا ان هذا يملكونه وهم في الحقيقه مجرد اسباب ضعيفه انما تلقى يعني تجد اثرا في القلوب الغير محصنه بذكر الله عز وجل فالساحب نفسه بقى اللي بيدعي يقول لك ده نعمل كذا ويملك الضر والنفع ويملك الاحياء والاموات يقول لك انا زي ما بيدعوا مثلا انه هيجعل من المنديل حمامه ومن العصا ثعبانا فبيقول ده انا بفعل كما يفعل الله والعياذ بالله او انا حاميت واحي راح جاي مطير رقبه انسان وبعدين رجعه له تاني والعياذ بالله زي اللي بيعملوه في السيرك بس طبعا ده بيبقى بحيله خفيه يقول اقطعه حتت وقدامكم يكون متقطع وبعدين ارجعه ايه حي ثاني ما ده زعم للاحياء والايه والاماته فاذا هو اصر على هذه الدعوه وفضل يقول لا انا احيي واميت فعلا فهو كافر والعياذ بالله لانه طغى ان حد العبد ان هو يعترف انه لا يملك الضر والنفع وانه لا يملك الاحياء والاماته ولا يملك تقليب القلوب فالله عز وجل مقلب القلوب سبحانه وتعالى الانسان ليدعو الى شيء معين زي ما واحد عايز يحبب واحد في حاجه او في واحد يقعد يذكر له صفاته الحسنه انت لا تملك قلبه ممكن تقعد تذكرها له 50 مره وما يستجبش ممكن تحاول تكرهه في حاجه فيحبها زي ما الناس مثلا بيحاولوا يصرفوا قلوب الناس عن الالتزام فالناس تلتزم مثلا تحب الدين رغم ان هم بيكرهوهم في الدين مثلا فمثل هذا يعني ده دليل واضح ان العبد لا يملك ايه تقريب القلوب المصدق بالسحر اصلا يعني ليس بمؤمن ما المشاهد ليه مصدق له ولا مشاهد ليه عشان ينكره فالناس كلها شاهدت سحرة فرعون وسيدنا موسى كان يراهم بس كان معجب بيه ومبسوط بيسقف له بعد ما يخلص وبيقول له ده انت كده بلغت الغايه القصوى يبقى كده مصدق بالسحر فعلا اللي عايزين يتفرجوا في السيرك على الساحر وبعد ما يخلص يحييهم فيسقفوا له ان انت بطل احييت واميت ان انت عملت لنا تعبان من العصايا يبقى ده يمكن ان يكون يعني ده على خطر عظيم والعياذ بالله اما اذا كان بيشاهدوا عشان يبطل للناس ذلك عشان يبين للناس ان هو كذاب و يعني على ضلال فهذا يعني ما هو من باب التسليه في الاعجاب بالقدره الخارقه التي تساوي قدره الله ده الانسان لما يعرف لوازم هذا الموقف لابد اذا كان في قلبه شيء من الايمان ان يرفضها لابد ان يكفر بالطاغوت فانت لا يجوز ان الانسان يتسلى بانه يشاهد الطواغيت تدعي نفسها صفات الربوبيه وهو يصفق لها والعياذ بالله لان هو بيقول بيفعل اشياء فظيعه جدا ويقول ويعمل حاجات خلاصتها في النهايه معناها انه يحيي ويميت ذاك جندب رضي الله عنه لما راى ذلك الساحر الذي اطار رقبه انسان امام اظن مروان او غيره من خلفاء بني اميه فقام الى السيف فضرب راسه لما لقى بيطير رايه بتسامي رجعها ثاني فقام اليه وضرب راسه قال له خليه هو يرجع بقى ايه راسه غاضب عليه وسجنه مده ثم تركه غاضب عليه الامير يعني ثم ايه عشان افتأت عليه وفعل ذلك ايه بدون اذن منه فبنقول اذا جاوز العبد حد العبوديه ونسب لنفسه ذلك فهو طور قال تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر طبعا السحر اللي فيه هذه الدعاوى دعوى الاحياء والاماته والضر والنفع ونحو ذلك كفر بلا شك والسحر المتعلم من الشياطين كفر بلا شك وكذا من هاروت وماروت واما السحر الذي هو خفه يد ونحو ذلك وبادويه وتدخين يعني يعمل دخان وخلال فتره الدخان الناس مش شايفه يعمل ايه حاجه زي ما يقول لك الساحر الامريكاني ويجي يقول لك ده انا اعلمك العاب او نحو ذلك فهذا لا يجوز بلا شك انه من السحر فعلا ولكن هذا كفر دون كفر عند عامة العلماء
فسحروا اعلى الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر سحروا اعلى قال وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق وهي نفس المؤمن وهي هذا هو في الاصل وكذا نفس المعاهد والذمي فانها النفس التي حرم الله قتلها بوجود العبد وكذا المستأنف لكن قتل المؤمن أصل ذلك إلا بالحق إلا بدين بعد إحسان أو كفر بعد إيمان أو نفس ونفس. وأكل الربا ذكر الأكل وإن كانت كل مكاسب الربا محرمة سواء أكل أو لبس، لكن لأن الأكل هو المقصود الأعظم. أصل الربا معناه زيادة، وهو غاش من ربا الفضل وربا النسيئة. كل أنواع الربا المحرم أكلها من الكبائر، وأكل مال اليتيم كبت أكل مال اليتيم لو لبسه أو شربه أو استعمله أي وجه من أنواع الاستعمال، لكن الأكل هو المقصود. أكل مال اليتيم وهو كل من مات أبوه دون البلوغ، يعني أخذه بغير حق. أكل مال اليتيم يعني أخذه بغير حق. والتولي يوم الزحف، الفرار من العدو يوم المعركة، ساعة المعركة إذا كان عدو المسلمين يعني ليس أكثر من نصفهم يعني من ضعفهم. إذا كان العدو أكثر من الضعف يجوز الانصراف بنية التحرك بالقتال أو التحيز إلى آخره، والبعض يزور ذلك ممكن. وقذف المحصنات أي العفيفات المؤمنات الغافلات، أي الغافلات عن الفاحشة، قذفهن أي رميهن للزنا والفاحشة. أما الإلحاد في البلد الحرام فهو الميل عن الحق فيه، فكل معصية وكل انتهاك لحرمة الحرم داخل في ذلك. قال وقال عبد الله بن مسعود أكبر الكبائر الإشراك بالله، الأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. قال عبيدة ما عصي الله به فهو كبير. عبيدة السلماني تابعي كبير مخضرم ثقة ثقة، كان شريف إذا أشكل عليه شيء تألم. الحديث صحيح ابن مسعود رضي الله عنه اللي هو أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله. الإشراك بالله الأمن من مكر الله لأنه يؤدي إلى زوال الخوف الكلي. ولذا قال كثير من أهل العلم أن الأمن من مكر الله ينقل عن ملة الإسلام، كذا اليأس من رحمة الله. إذا زال الخوف بالكلية من الله عز وجل ولم يبق فيه شيء من الخوف يزول أصل الإيمان. وذلك أن الخوف من الله شرط من شروط الإيمان، قال عز وجل وخافوني إن كنتم مؤمنين. فمن لم يخف الله عز وجل قط لم يكن مؤمنا. وكذا من يأس من رحمته قنوط من رحمة الله، واليأس من فرجه الروح الفرج والترويح عن العباد ونحو ذلك، وهما قريبان في المعنى. وإن كان الروح قد يكون عند الشدة والرحمة أعم من ذلك، فهذا لزوال الرجاء يكون هذا من الكبائر. إذا زال بالكلية زال الإيمان، أما إذا نقص فقد يكون يعني فهو كهذا حديث يقول أن هذا إذا آمن الإنسان وطر الله حتى ولو لم يزل الخوف بالكلية فإنه والعياذ بالله يعني يكون من الكبائر. فعلى قدر النقصان طبعا في عمل القلب يكون بقاء الإيمان وزواله وعظم الذنب. قال عبيدا ما عصي الله به فهو كبيرة، كأنه يريد أن يقول أن الذنوب إيه؟ كلها إيه؟ كبائر. وهذا خلاف ظاهر القرآن والسنة، وقد يكون هذا الكلام من باب الترغيب لمن يسأل عن الصغائر لكونه ياسم يستخفها يرى الأمر سهلا يسيرا، فأراد أن يعظم عليه الأمر وأن ينظر إلى عظم الذنب لأنه عصى الله سبحانه وتعالى. فقال طاووس قيل لابن عباس الكبائر سبع، قال إلى السبعين أقرب. نبي صحيح رواه ابن جريج إلى السبعين، في بعض الناس إلى السبعمائة، لكن هو الأشهر للسبعين أقرب، لأراد أن لا يظن الناس أن كلمة الكلمة السبع الموبقات من كلام النبي عليه الصلاة والسلام معناها أن الكبائر سبع، لا، الكبائر هذه السبع مهلكة، وليس معناها أنه لا يوجد غيرها. وإلا فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أكبر الكبائر شهادة الزور، قول الزور وشهادة الزور، ولم يذكرها في هذه السبع الإيه؟ الموبقات، وذكر عقوق الوالدين ولم يذكرها في هذه الإيه؟ السبع الموبقات. فإذا ليس هذا، ومعلوم أن الزنا أشد من قذف المحصنة، فحد الزنا 100 جلدة، والرمي وهذا أمر عظيم جدا أشد من 80 جلدة التي فيها قذف الإيه؟ المصنع، ومع ذلك ايه فالزمن لم يذكر في هذه السبع المغيقات بدليل انه ليس مقصورا بها الحصر ان الكبائر سبع فقط، ولذلك قال ابن عباس انها الى السبعين اقرب منها الى السبعين. ثم روى عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الجاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسبق السارق وهو حين يسبق مؤمن، لا يسبق اي وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر وهو حين يشربها مؤمن، ولا ينتهب نخبة ذات شرف يرفع المؤمنون اليه فيها ابصارهم وهو حين ينتهبها مؤمن. النهب المال منه المراد المأخوذ جهرا قهرا، إذا انتهى المنهوب ده معناه أنه يؤخذ علانية، المسلوخ ده يؤخذ سلفة كفية الانتهاب أشد بما فيه من زاد الجرأة أو عدم الموالاة. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد اللي هو محمد البخاري عند الإسماعيلي عن سعيد ابن عفير ويحيى ابن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أياس بن عبد الرحمن، وخرجه مسلم عن محمد بن مهران الرازي عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري عن هؤلاء الثلاثة. وأبو بكر بن عبد الرحمن هو ابن الحارث بن هشام. نفي الإمام من دلالات أن هذا الفعل من الكذب، إذا نفي الإمام عمن فعل فعلا أو ترك رجلا فلا يؤمن من فعل كذا، فهذا يدل أن فعل من كذا، لأن هو ظاهر نفي الإمام أنه ينتفي الكلية، ولكن أجمع أهل العلم على أن الذنوب والكبائر لا تكفر الإنسان، وأن نفي الإمام ليس معناه الكفر في هذا الموضع، للأحاديث الثابتة، أولا لقوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أيضا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن جنى وإن سرق. فهذا يدل على أن هذا ليس بالإيه؟ يعني هذه الذنوب ليست مكفرة، ولكن نفي الإيمان هو نفي للإيمان الواجب، الإيمان الشرعي الكامل، ولكن مش الكامل استحبابا، الكامل وجوبا، بمعنى أنه لا ينفى الإيمان لانتفاء الكمال المستحب، ولكن ينفى الإيمان لانتفاء الكمال الإيه؟ الواجب، بمعنى انه لما يقال فلان ليس بمؤمن فهذا معنى انه مقصر في حاجه واجبه او ارتكب محرما، بل ارتكب شيئا من الكبائر والعياذ
بالله.
ما ينتفيش بالكليه برضه، يعني لو واحد مات وهو بيزني ما يموتش كافر، لو واحد مات وهو بيسرق مثلا ما يموتش كافر، لو انما معناها ان هو يخرج من الايمان ويبقى معه الاسلام، نفي كمال الايمان الواجب، الواجب مش المستحب، والا لو جاز لجاز ان ينفى، لو جاز ان ينفى الايمان بانتفاء الكمال المستحب لجاز ان ينفى عن كل الامه. قال: هذه امه ليست مؤمنه، كل الناس ليسوا مؤمنين. ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم اكمل ايمانا منهم، فالزياده التي اتى بها النبي صلى الله عليه وسلم مستحبه بالنسبه اليهم، هذا يعني فهذا لا يصح بلا شك. فلذلك قال الامام احمد في هذا الحديث انه يخرج من الايمان ويبقى في الاسلام ابقى معه الاسلام، يعني هو مسلم وليس بمؤمن، فليس كل مسلم، فليس كل مؤمن ايه؟ ليس كل مسلم مؤمنا، فقد يكون، لكن كل مؤمن فهو مسلم، ولكن احيانا يكون انسان مسلم مقصر، كما قال عز وجل: قالت العرب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. ايه ان دول كانوا مقصرين في اداء الواجبات، ومن نفي عنه الايمان فانه يكون قد قصر في واجب او اتمه. وقيل يخرج منه نور الايمان، وهو كان معنى قريب الايمان انما يكون له النور اذا كان ايه؟ اذا كان حقا، اذا كان الايمان كاملا. فياخذ منه نور الايمان حين يفعل هذه الافعال. ولا شك انه حين يفعل الفعل اشد احوال نقصان الايمان. وقد يعني يظل ناقص الايمان فيما بعد الفعل اذا لم يفعل. فيكون واحد ما تابش الى الله سبحانه وتعالى يظل ناقص الايمان، ولكن اشد لحظاته ساعه ما ايه؟ يرتكب الذنب. لذلك قال: لا يزني حين يزني، لا يزني الزاني وهو حين يزني مؤمن، ولا يسرق سرق وهو حين يسرق مؤمن. يعني اشد لحظات نقص الايمان عند يعني غيظة. وقد يحمل هذا عند البعض أيضا على المستحل، ومن استحل الزنا كان الحديث بلا شك عام، إن كل زاني فهو حين يزن ليس إيه؟ ليس لمؤمن، وليس أن ذلك في المستحل فقط. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش من المستحل الزنا، بل المستحل الزنا ولو لم يزن فهو إيه؟ فهو كافر. فصحيح إن الزاني على عمومه، ولكن إن نفي الإيمان هو انتفاء الكمال الواجب. عنه النبي المنبه عن أبي هريرة قال حدثنا أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسرق سارق وهو حين يسرق مؤمن، ولا يزني زان وهو حين يزني مؤمن، ولا يشرب الحدود أحدكم يعني الخمر وهو حين يشربها مؤمن، يريد لنا مستجيب الحمد، والذي نفس محمد بيده لا ينتهب أحدكم نهبة ذات شرف يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها، يعني ينظرون إليه سعد بإذن الله خلا زهرا. الناس المنهوبين فإنهم ينظرون إلى من ينهبهم ولا يقدرون على دفعه ولو تضرعوا إليه، أو كناية عن عدم اتصال كما ذكر. والذي نفس محمد الذي لا ينتهب أحدكم نهبة ذات شرف يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حين ينتهبها مؤمن، ولا يغل أحدكم فيما يغل وهو مؤمن فإياكم. إياكم هذا هذا حديث صحيح هذا مسلم ذكر فيه جلس الغلول من الغنم سرقا من الغنم. قال الشيخ رحمه الله فاختلف العلماء في تأويل هذا الحديث، ذهب قوم إلى أن المراد منه النفس، وإن ورد على صيغة الخبر معناه لا يجوز الزاني ولا يسرق إذ هو مؤمن، ولا يليق مثل هذه الأفعال بأهل الإيمان. وذهب قوم إلى أن معناه الزجر والوعيد دون حقيقة الخروج عن الإيمان أو الإنذار والتحذير بسوء العاقبة، لأن الحديث اللي هي انتفاء الإيمان الكامل يؤدي إلى انتفاء أصل الإيمان، الكفر الأصغر يؤدي إلى الكفر الأكبر، الفسق الأصغر يؤدي إلى الفسق الأكبر. نعم. فهذه الكبائر تحذير من سوء العاقبة، أي إذا اعتاد هذه الأمور لم يؤمن أن يقع في ضد الإيمان وهو الكفر، كما قال صلى الله عليه وسلم من يرفع حول الحمى يوشك أن يعتاد. وقيل معناه نقصان الإيمان، يريد لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن مستكمل الإيمان، بل هو قبل أن يقدم على الخلود وبعدها نزع منه وبعدما نزع منه وتاب، وبعدما نزع منه نزع من الخلود وتاب أكمل إيمانا منه حال اشتغاله بالخلود، وهو كقوله عليه الصلاة والسلام لا إيمان لمن لا أمانة له، يريد لا إيمان له كاملة، وأن لا واجب لا إيمان واجب وليس الإيمان كامل استحباباً. وقد ورد معنى آخر في تأويله مرفوعا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زنى أحدكم خرج منه الإيمان وكان عليه كالظلة، فإذا انقلع رجع إليه الإيمان. رجعه أبو داود في باب الدليل على ذلك من نقصانه، والحاكم الإسلامي الصحيح قال الحافظ كما قال الحافظ. قال الشيخ حسين بن سعود رحمه الله القول ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم والعلم عند الله عز وجل. وروي عن عكرمة قال قلت لابن عباس كيف ينزع الإيمان منه؟ قال هكذا، شبك بين أصابعه ثم أخرجها، فإن تاب عاد إليه وكذا شبك بين أصابعه. رواه البخاري في صحيحه. باب من مات لا يشرك بالله شيئا. قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني الآية تقضي على الأدلة السابقة بما ذكرنا من التأويل، من أنها تحمل على نقصان الإيمان الواجب أو تحمل على أنها من باب يخرج منه ويبقى مع الإسلام كما ذكرنا. لماذا؟ لأن الله لا يغفر الشرك. قسم الشرك، قسم الذنوب إلى شرك وما دونه، هذا من أهم الأمور التي لابد منها. يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا المعلق بالمشيئة في إن شاء الله عذاب إن شاء الله فعلا. هذا الذي ارتكب ما دون الشرك وهو ومات على ذلك مصرا هو في مشيئة إن شاء عذاب إن شاء الله فعلا. هذا قول عامة أهل السنة أن مرتكب الكبيرة الذي زادت سيئاته على حسناته هو ليس يلزم وجوبا أن يدخل النار، فقد يدخل وقد يغفر الله لأنه معلق في مشيئة الله. هذه الآية تبين هذه الآية ترد على أهل الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالذنوب، لأن هذه الآية يعني جعلت أن كل ما دون الشرك في المشيئة قد يغفره الله، وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء مآلون إلى أن يغفر لهم بالفعل، لأنه يقول في المرة الرابعة من الشفاعة فأقول يا ربي لم يبق إلا من حبسه القرآن، فمنح القرآن لم يحبس هؤلاء الذين كفروا ودون ذلك أنه جعلهم في المشيئة، إنما حبس الذين ماتوا على ذلك على الشرك. يتبين أن كل من كان ارتكب بما دون ذلك مآلوا إلى أن يغفر له ويخرج من النار يوم من الأيام، فرد عليهم أيضا من جهة أنهم يقولون أن هذه الآية تحمل على التائب، فيقال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إذا تاب العبد، فقل هذا يبطل يعني يبطله أن الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، ففرق بين الشرك وبين ما دون ذلك، فلو كان هذا للتائب لكان التائب من الشرك غير مغفور له، لأن لو قلت كده من إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن تاب، معنى ذلك بقى ان الشرك غفر خالص، اذا كان ما دون الشرك اتغفر عند التوبه، اذا في ايه الفرق بينه وبين الشرك؟ الشرك مش هتغفر خالص، ما انت الشرك يغفر بالتوبه، يبقى الكلام ده ما يبقاش في فرق بين الشرك وبين ما دونه، يبقى ازاي بقى هم يسوون بينهما؟ يبقى ده دليل على بطلان اعتقادنا ان هذا في من تاب، بل الايه في المصر اذا بنقول اصرار على الكبيره وده غير استحلالها، الاصرار معناه ان هو ما تبش وانه ناوي انه يرجع لها تاني او مواظب عليها، فهذا ليس بكفر ليس باستحلال، الاستحلال بنقول انها غلط مش حرام، او ان هو يعني يرى انه غير ملزم بأمر الشرع. ايوه ترى ما لسه ما غرش الشرك اللي هو مثلا الاولى ما دونه استلم إذا الآية إنما تفرق في من مات على ذلك، إذا الفرق بين الشرك وما دونه في من مات إيه على ذلك. فأما قوله عز وجل
قبل الغرغرة طبعا هو ما. حاله يعني كويس مش وقت الموت.
نعم. أما قوله عز وجل ومن يقتل المؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها قيل نزل هذا في رجل قتل مسلما ثم ارتد، حتى لو سلمنا ذلك فإن الآية إيه؟ عامة والعبرة عموم واللفظ لا بخصوص السبب. فقيل معناه فجزاؤه جهنم إن جازاه ولم يعفع، وده من أحسن أجوبة، ربنا قال فجزاؤه جهنم، لكن هل يلزم أن يجازى؟ قد يمنع من تنفيذ الحكم على الإنسان ذا القانون كإن فاعله، لكن قد يمنع منها منع وهو أن يموت على التوحيد.
لو
مات على التوحيد يبقى لا يلزم ان يجازى بهذا الجزاء.
كثير غير مثلا فهو في جهنم خالدا فيها، دي غير فجزاؤه.
نعم صح كده. نعم قد ينافي اذا قتله بيونانه، وقد يؤدي القتل الى ان يكفر من الكبائر دي بقى. الكبائر دي ذرائع الى الايه؟ يعني الكفر، لو كفر من ذلك ربما كفر. فقوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك خبر لا يقع فيه خلف، وقوله سبحانه وتعالى فجزاؤه جهنم وعيد يرجى فيه العذاب. كلام جميل، بخلاف الأخبار الواردة في قلوب الكفار كمان إنها أيضا أخبار، الوعيد بتاع
الوعيد اللي هو يعني يدوي عدد من فيدوي هو يقول هذا جزاء او احذر ان يفعل الله بك كذا. فانت تستحق ان يفعل بك كذا هذا. لكن اذا اخبر ان فلان ده في النار مخلد فيها خلاص يعني تم كده بدون ما تم. ما ينفعش يبقى خبر قابل لان ربنا ما نفذش هذا الوعيد. هذا غير محتمل. قال الله سبحانه وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى قوله إلا من كان. إذن هناك توبة لمن قتل. لما قال ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يجنون وما يفعل ذلك يلقى أثاما وضاعف له العذاب يوم القيامة يخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. عن عمرو بن ميمون الأوزي عن معاذ بن جبل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل تدري يا معاذ ما حق الله على الناس؟ قال قلت والله ورسوله اعلم. قال حقه عليهم ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. اتدري يا معاذ ما حق الناس على الله اذا فعلوا ذلك؟ قال قلت الله ورسوله اعلم. قال فان حق الناس على الله ان لا يعبدوه. قال قلت رسول الله افلا ابشر الناس؟ قال دعهم يعملون. هذا حديث متفق على
صحته.
فسدنا الا يتكلم. فسدنا الصلاه رحمه الله. عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ بن جبل يا معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثه. قال ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صدقا من قلبه الا حرمه الله على النار. فقال رسول الله افلا اخبر الناس فيستبشروا؟ قال اذا ابتكروا. فاخبر بنا معاذ عند موته سج به محمد بن اسماعيل على جواز ان يخص العالم بالعلم ان يخص العالم بالعلم قوما دون قوم كراهيه ان لا يفهم.
قوله صلى الله عليه وسلم هل تدري ما حق الله على العباد وهل تدري ما حق العباد على الله؟ قال صاحب التحرير اعلم ان الحق كل مولود متحقق او ما سيولد لا محالة. والله سبحانه وتعالى هو الحق المولود الازلي الباقي. المولود هنا خبر وليس اسما. اقصد الذي له الولود يعني. وزيها كلمة كل مولود مش مقصودها اوجده غيره. اقصدها من له ولود عموما. الازلي الباقي الابدي. الازلي هو الاول يعني. اسم الازلي ما وردش ولا اسم المولود ولا ورد اسم الابدي ورد اسم الاخر ورد اسم الباقي. يقول من باب الخبر لا من باب التسمية. من باب الترجمة عن اسم الاول يعني زي ما بنخبر عن الاسماء بلغات اخرى فاللغة العربية ممكن نعبر باسم عن اسم. من باب الترجمة لا من باب التسمية. من باب التفسير. اما الاسماء فلابد ان هو ترد او ترد ما افعلها توقيفيا. يقول والموت والساعة والجنة والنار حق لأنها واقعة لا محالة. فإذا قيل الكلام الصدق حق فمعناه أن الشيء المخبر عنه بذلك الخبر واقع ومتحقق لا تردد فيه. وكذلك الحق المستحق على العبد من غير أن يكون فيه تردد وتحير. فحق الله تعالى على العباد معناه ما يستحقه عليهم متحتما عليهم. وحق العباد على الله تعالى معناه انه متحقق لا محالة. وده في نظر هذا التوجيه يعني. لان الحق بمعنى متحقق الوقوع لا يستعمل متعديا بعلى. لا يقال حق العباد على الله. يقول هذا كلام صاحب التحرير. وقال غيره انما حقهم على الله تعالى على جهة المقابلة حقه. فيش حق على الله، لكن على جهة المقابلة قيل ذلك. ها؟ على جهة المقابلة قيل ذلك. ده قول تاني. هو الصحيح انه هو حق على الله، ولكن هو الذي احقه، هو الذي احقه على نفسه كما رجحه في الاسلام. يقول لا هو يقصد، لا مش كده خالص. في المقابلة هنا اللي هو اللغة، في اللغة لغة، وليس ان هو استحقاق مقابلة عند المعتزلة من جهة المعنى. لما يقول قال غيره، هنا غيره ده من جهة المقابلة لحقي، يعني زي بالضبط كده، وجزاء سيئة سيئة مثلها. فقالوا هذا على جهة المقابلة، مع ان دي مش سيئة. ولما مثلا ومكر ومكر الله، نفس الكلام اللي قالوه في ذلك، الله يستهزئ بهم. يقول ويجوز ان يكون من نحو قول الرجل لصاحبه حقك واجب علي، اي متأكد 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 قيام او متأكد قيامه به او قيامي به. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم حق على كل مسلم ان يغتسل في كل 7 ايام. والراجح ان هذا كله تأويل غير ظاهر. ولماذا نمتنع من ان نثبت حقا احقه الله على نفسه تفضلا، وليس ان العباد استحقوه بانفسهم، بل هو تفضل عز وجل كما حرم على نفسه الظلم وكتب على نفسه الرحمة، فهو احق على عباده، احق على نفسه لعباده ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا. كتب ربكم على نفسه الرحمة. واما قوله ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا على ايضا التأويل، والا فالصحيح ان هذا الحديث دليل على وجوب غسل الجمعة، خلافا لقول الجمهور في انه مستحب. اضطروا لذلك لتأويل حق على كل مسلم، بمعنى متأكد. ها؟ الراجح ان غسل الجمعة واجب. هو يقول برضه ان هم اولوا حقك واجب، قالوا غسل الجمعة واجب متأكد، ده تأويل غير ظاهر. حديث ضعيف. هذه رواية، ايوه كده، ايوه فيها رواية والتوضا لا. هو الصحيح ان احنا نقول الرواية التانية ونفس مخرج الحديث، لان هو لو كان لا الصحيح لا، لان صلاة الجماعة هنا طبعا صلاة الفرد ما ذكرش اصلا الفرد له ثواب معين، ده لها درجة لا، مش ظهر زي رواية لو صحت لوحدها من توضأ يوم الجمعة غفر له بين الجمعة وزيادة 3 ايام، لو صحت منفردة لكان دليل ظاهر. لا الرواية الثانية من نفس مخرج الحديث، ايوه ماشي، يبقى دي زيادة ثقة، يبقى توضأ مع الغسل اللي هو فين ايه ده؟ انا شايف الاول بس نشوف. هو قالوا ايه الدليل بقى على عدم وجوب الغسل دي على غسل يوم الجمعة؟ قال لا، الغسل الذي هو الغسل. يقول سأل رجل عليا عن الغسل، قال اغتسل كل يوم ان شئت، فقال لا، الغسل الذي هو الغسل، قال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. سنده صحيح. ايه بقى فيها دي؟
يمكن السؤال كان اغتسل كل يوم، يعني هو بيسأل اغتسل كل يوم، فقال لا، الغسل الذي هو الغسل، يعني
يقول له اغتسل كل يوم ان شئت. مش هنقول ده. هو قال الحديث كده، قال له اغتسل كل يوم ان شئت. قال الغسل الذي هو الغسل، لا الغسل الشرعي يعني، مش اللي هو بتاع التنظف، واخبنا. فقال له، فذكر له يوم الجمعة المعرفة، ده مش دليل على ايه، على الوجوب ولا عدمه. المعنى ايه؟ لا ده كلام غير صحيح قطعا بلا شك، غير صحيح. الحسن عن ثمرة حسنه منين احنا بقى دي؟ انا مالي، انا ماليش دعوة، انا بتكلم عن ان رواية الحسن عن ثمرة هو بيضعفها من عدة جهات، مش هو لوحده، فحسنها باي وجه؟ ده هو مضاعف احاديث كتيرة جدا حسن عن ثمرة بوجهين، ان الحسن لما يسمع الحديث العقيقة، وان الحسن مدلس، وانه قال هنا عن الحديث. يبقى انا دلوقتي صححه هنا، حسنه هنا لماذا؟ حسنه باثار عن الصحابة ما ينفعش، لان اثار الصحابة التانية ترده، والاحاديث الصحيحة ترده. هو اظنه يقصد انه ليس شرطا في صحة الصلاة، الكلام ان هو ده، ان هو ليس شرطا في صحة الصلاة، لان هم احتجوا باثر عمر رضي الله عنه على عدم وجوب الغسل، لانه ما امروش بانه يروح يغتسل، قصدهم بذلك ان هو الصلاة صحيحة، وليس والا فعمر انكر عليه، ينكر عليه مستحب ليه؟ خبرك ده انكار، وده دليل على الوجوب زي ما الشوكاني بيقول. ايوه صح كده، واجب وليس بشرط. المهم احنا في حديث معين ماشي. واما قوله صلى الله عليه وسلم ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يقول فقد تقدم في اواخر الباب الاول من كتاب الايمان بيان ووجه الجمع بين هذا النوعين، باب التاكيد، وان العباده النافعه هي مع شرط عدم الشرك به، تفسير لها، تفسير العبادة المقبولة. حمار عفير هذا الذي كان له صلى الله عليه وسلم، قيل انه مات في حجة الوداع. حمار اقتضي انه فعلا، شوف اهل العلم المهتمين بايه، بمتى مات الحمار. قال هذا الحديث يقتضي ان يكون هذا في مرة اخرى غير المرة المتقدمة في الحديث السابق، فان مؤخرة الرحل تختص بالابل ولا تكون على حمار. قلت يحتمل ان تكون قضية واحدة، واراد بالحديث الاول قدر مؤخرة الرحل. ان يعبد الله ولا يشرك به شيء. ضبطها الاقرب يعني، وفي وجوه اخرى للضبط. الحديث فيه فوائد اخرى لم يذكرها، وهو جواز اختصاص بعض الناس بالعلم، وجواز كتمان بعض العلم الزائد للمصلحة، لان معاذ اخبر بهذا الحديث عند موته تأثما، واخراج العالم المسألة في للمتعلم في سورة السؤال حفظا للهمم، أن المسؤول إذا سئل عما لا يعلم قال الله ورسوله أعلم، في مسائل الدين. أما في مسائل الدنيا فيقول الله أعلم، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله ورسوله أعلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الأمة. تفويض العلم إلى الله عز وجل، والله أعلم. فيش قال والله ورسوله اعلم، لا فيه بيكتبوها احيانا، بس مش في الختمة، مش في الختمة يعني. الوجه الجمع بين هذا الحديث واحاديث الوعيد، اذا هم فعلوا ذلك، اذا فعلوا ذلك اي عبدوه ولم يشركوا به شيئا، وذلك يقتضي تحقيق العبودية، وهي اسم جمع لكل ما يحبه الله وارضاه من الاعمال والاقوال الظاهرة والباطنة. يبقى الرواية أن لا حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، أي من لا يشرك به شيئا وقد إيه وقد عبده، يبقى فيها وجه ظاهر أن هو لا يعذبه أصلا، أو إذا حملناه على أنه لا يشرك به حتى ولو لم يوفي العبادة حقها، فإن ارتكب المحظورات وفاء وترك الواجبات فإنه لا يعذبه عذاب الخلود. لكن الظاهر الأول، لأنه قال إذا فعلوا ذلك، لو عبدوه ولم يشركوا بشيء، فلا بد من أن يفعلوا الأمرين، كما قال ابن رجب: حق الإله أن يشكر فلا يكفر، وأن يطاع فلا يعصى، بمعنى العبادة. هو الظاهر والله أعلم الأول، لأنه قيدها قال إذا فعلوا ذلك، ويمكن أن تكون المعنى الأول برضو، لأن معاذ لو ما كانش يظن المعنى الثاني ده ما كانش تأثم من الإيه، ما كانش أقصد امتنع من الإخبار بها، خشية أن إيه اتقالات وبشرهم فإيه فيتكلوا، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمره بذلك، بدليل أنه هو ممكن يتكل على ذلك. يبقى إذن هي معناها أنه هو العبادة إجمالا وحصول أصل الإيمان في القلب، يبقى لا يعذب عذاب الخلود. فيه استحباب بشرات المسلم بما يسره، فيه الخوف، خوف الاتكال على سعة رحمة الله عز وجل، وفيه جواز الدفع على الدابة إذا كانت مطيقة. وفيه فضيلة لمعاذ رضي الله عنه لخصه بالعلم وعدم يعني الخوف على سوء عليه من سوء الفهم، عدم الخوف عليه من سوء الفهم حيث أخبره ولم يخبر باقي الصحابة. في أن هذه المسألة لا يعلمها أكثر الصحابة، مش التوحيد، لكن فضله وثوابه. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله ما الموجبتان؟ فقال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قال النووي رحمه الله: باب الدليل على أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وأن من مات مشركا دخل النار. قال النووي رحمه الله: أما قوله صلى الله عليه وسلم، قال ما قوله، قول السائل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الموجبتان؟ فمعناه الخصلة الموجبة للجنة والخصلة الموجبة للنار. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: على رغم أنف أبي ذر، فهو بفتح الراء يعني رغم، وبضمها رغم، وكسرها رغم، وإن رغم يبقى هو الفعل من الرغام، من الرغام وهو التراب. فمعنى أرغم الله أنفه أي ألصقه بالرغام وأذله. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم: على رغم أنف أبي ذر، أي على ذل منه لوقوعه مخالفا لما يريد، كأنه كان يريد أن من زنى وسرق لابد أن يدخل النار، فقال: وإن رغم. وقيل معناه على كراهة منه، إنما قال ذلك له صلى الله عليه وسلم لاستبعاده العفو عن الزاني والسارق المنتهك للحرمة واستعظامه ذلك، وتصور أبي ذر بصورة الكافر، بصورة الكاره الممانع، وتصور أبي ذر بصورة الكاره الممانع وإن لم يكن ممانعا، وكان ذلك من أبي ذر شدة نفرته من معصية الله تعالى وأهلها. اقتصار ابن مسعود رضي الله عنه على رفع احدى اللفظتين، اللي هو قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، وقلت انا ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، اختصاره على رفع احدى اللفظتين، وقد مع صحة اللفظة الاخرى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: وكونه ضم الاخرى اليها من كلام نفسه، فقال القاضي عدو غيره: سببه انه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا إحداهما، وضم إليها الأخرى لما علمه من كتاب الله تعالى ووحيه، أو أخذه من مقتضى ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي قاله هؤلاء فيه نقص، من حيث أن اللفظتين قد صح رفعهما، من حديث ابن مسعود نفسه كما ذكرنا وذكروا من في الطرق الأخرى وفي الجمع بين الصحيحين. فالجيد أن يقال سمع ابن مسعود اللفظتين من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه في وقت حفظ إحداهما وتيقنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحفظ الأخرى، فرفع المحفوظة وضم الأخرى إليها، وفي وقت آخر حفظ الأخرى ولم يحفظ الأولى مرفوعة فرفع المحفوظة وضم الأخرى إليها. فهذا جمع ظاهر بين روايتي ابن مسعود، يعني أحيانا كان متيقن من الرفع وأحيانا كان متوقف فبيرويها موقوفة مع يقينه بصحتها. يقول: وأما حكمه صلى الله عليه وسلم على من مات يشرك بدخول النار ومن مات غير مشرك بدخوله الجنة فقد أجمع عليه المسلمون. فأما دخول المشرك النار فهو على عمومه فيدخلها ويخلد فيها، ولا فرق فيه بين الكتابي اليهودي والنصراني وبين عبدة الأوثان وسائل الكفرة، ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، عنادا اللي هو يعلم أنه على باطل، غيره اللي هو الجاهل الذي يظن نفسه على الحق، ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده ما يكفر بجحده وغير ذلك. وده كلام صحيح، إلا أنه لابد أن يقيد ببلوغ الحجة، وذلك ليحصل حقيقة أنه يعني مات مشركا بعد بلوغ الحجة، لقوله تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. وقال عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمن مات يشرك بالله شيئا ولم تبلغه دعوة رسول فإنه لا يعذب في الآخرة حتى يمتحن. من مات مشركا يقول: رب ما أتاني لك من رسول، كما ثبت في حديث الاختبار، أو بلغته دعوة الرسول وهو لا يسمع أو لا يعقل، كأصم المشرك وكالهرم المشرك وكالأحمق المشرك، فهؤلاء الذين لا عقل لهم يمتحنون يوم القيامة. يعني كان عاقلا على الشرك ثم جن فجاءه الإسلام وما يعقل شيئا، أو كان سميعا ثم أصبح أصم ثم جاءه الإسلام وهو لا يسمع، فهؤلاء لا يعذبون حتى يمتحنون. فمن دخل فأن الله يرسل إليهم أن يدخلوا النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها سحب إليها. وأما من انتسب إلى ملة الإسلام ثم حكم بكفره بجحد ما يكفر بجحده فهذا كما ذكرنا أيضا بعد بلوغ الحجة التفصيلية في ذلك. فأما من لم يدخل في الإسلام ابتداء فيكفي فيه بلوغ خبر الرسول بلا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أو أن أي رسول هو رسول الله. فمن بلغه الخبر فمات مشركا بعد بلوغ الخبر فهو على الحديث على عموم أنه يدخل النار. وأما من بلغه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم فصدقه إجمالا ولكن لم يدر التفصيل فأنكر أو جحد، الجحد هو النفي، جحد ما يكفر بنفيه لو علمه دون علمه دون أن يبلغه التفصيل، فقول الله عز وجل: لأنذركم به ومن بلغ، تدل على أن من بلغه القرآن هو المنذر، ومن بلغه تفصيلا في حق من صدقه إجمالا هو الشرط الذي يشترط في قيام الحجة عليه، بمعنى أن الحجة التفصيلية شرط في تكفير من صدق إجمالا، لأنه لا يجزم بتكذيبه للقرآن وجحده ما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام إلا ببلوغ حجة تفصيلية، وإلا فكل إنسان يدخل في الإسلام يكون عنده جهل بأنواع من العقائد والأعمال الواجبة في الشرع والتي يكفر الجاحد لها بعد بلوغها، وهذا لا خلاف فيه في الجملة بين أهل العلم. أهل السنة والجماعة لا يكفرون من لم تبلغه أذلة، وإنما الذي يكفر بذلك المعتزلة أصلا لقولهم بالتقبيح والتحسين العقليين. قضية إنكار إقامة شرط إقامة الحجة مرجعه إلى قول المعتزلة والخوارج الذين يقولون بأن الشرع لا يلزم في التعذيب، يعني ورود الشرع لا يلزم، ممكن يعذب بدون أن يبلغه الشرع. أما أهل السنة فلا خلاف بينهم في أنه لا يكفر حتى تقام عليه الحجة. مسألة الاختلاف السائغ في هذا المقام هو مسألة تعيين
الشخص في انه قد اقيمت عليه الحجة ام لا. البعض قد يرى ان الحجة بذلك كافية او ان هذا الامر مما انتشر علمه او ان هذا الامر مما قد بلغ هذا الشخص بالفعل، واخر يقول هذا لم يبلغه او هذا عنده شبهات، وهذا قد يكون عنده تأويل، او هذا التأويل سائغ او غير سائغ، او هذا التأويل محتمل يمنع التكفير او لا يمنعه. فهذا الامر الذي فيه الاجتهاد السائغ بين اهل العلم. ومسألة تعيين التكفير والحكم عليه بالشرك ودخول النار هي مردها الى العلماء. يقول: واما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به، لكن ان لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها دخل الجنة. اولا ان لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها، يعني اذا الكلام اذا هيستثنى منه المصر، لانه المصر سيأتي بيانه. وان كان صاحب كبيرة مات مصرا عليها فهو تحت المشيئة، فان عفي عنه دخل اولا، والا عذب ثم اخرج من النار وخلد في الجنة والله اعلم. مع القطع والجزم بان طائفة من هؤلاء الذين ماتوا مصرين على الكبائر سوف يدخلون النار لورود الاخبار المتواترة بذلك والتي لا يحتمل فيها الخلف، لان هذا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم لدخول عصاة الموحدين النار، ففي طائفة سوف تدخل قطعا، اما كل واحد بعينه فهو في المشيئة، وهذا هو الصحيح الذي عليه عامة اهل السنة. ومن العلماء من يقول انه يلزم دخول بعض اصحاب، يعني ان مرتكب الكبيرة المتي مصر لابد ان يدخلها، الصحيح انه في المشيئة كما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فان شاء عذبه وان شاء غفر له، وقوله سبحانه وتعالى قبل ذلك: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واما القطع بالخروج منها بعد ذلك والتخليد في الجنة فهو مقتضى حديث ابن مسعود وجابر رضي الله تعالى عنهما، وهو اتفاق اهل السنة. اما قوله صلى الله عليه وسلم: وان زنى وان سرق فهو حجة لمذهب اهل السنة، ان اصحاب الكبائر لا يقطع لهم بالنار، وانهم ان دخلوها اخرجوا منها وختم لهم بالخلود في الجنة، وقد تقدم هذا كله مقصودا. قضية الاصرار دي قضية واضحة قد ذكرناها من قبل، وهو الخلاف بين اهل السنة وبين الخوارج والمعتزلة. فالخوارج والمعتزلة لا يخلفون في التائب، انما يخلفون في المصر، هم يخلدون المصر. ولذلك قول من يقول ان الاصرار مكفر قول بدعة بلا شك. الاصرار معناه على عزم الا يتوب من غير استحلال، ليس هناك تلازم بين الاصرار وبين الاستحلال. الاصرار معناه انه عازم ان لا يتوب، عازم ان يكرر الذنب، هذا مصر، ولكن ليس بمستحل، معترف على نفسه بالذنب، وهو غير الاباء ايضا كما ذكرنا ذلك مرات. في فرق بين الاباء وبين الاصرار وبين الاستحلال وبين التكرار وبين وامر اخر المجاهرة، المسائل وقع فيها خلل عند الكثيرين كما ذكرناه. ان المجاهرة معناه ان يفعل الذنب علانية، لا يلزم من هذا انه مستحيل او انه يعني راض يعني رضا بالكفر والعياذ بالله، بل مستخف بقدر الذنب. وكل عاص فهو جاهل بهذه المسألة، قد لولا خفة الذنب عليه لما فعله اصلا، لكن درجة الاستخفاف قد تزيد فيصل الى ان يجهر بالمعصية. التكرار معناه يتكرر منه الذنب، وهو قد يكون مع الاصرار وقد يكون مع عدم الاصرار، يذنب ويتوب يذنب ويتوب يذنب ويتوب، هذا تكرر. ومنهم من يذنب ولا يتوب ثم يذنب مرة ثانية، أو متكرر ومصر في نفس الوقت. الاصرار معناه العزم ان يعود الى المعصية وعدم التوبة. الاستحلال معناه ان يرى ذلك لا بأس به ولا حرج عليه فيه، وان الشرع لم يحرم ذلك. الاباء رد الشرع، يقول هذا امر نعم اوجبه الله ولكن لا يلزمنا، او امر به النبي صلى الله عليه وسلم او حرمه ولكن لا يلزمنا الالتزام بتحريمه، والعياذ بالله من ذلك.
عن ابي الاسود ولي ان ابا ذر حدثه قال: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب ابيض وهو نائم، ثم اتيته وقد استيقظ، فقال: ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك الا دخل الجنة. قلت: وان زنى وان سرق؟ قال: وان زنى وان سرق. قلت: وان زنى وان سرق؟ قال: وان زنى وان سرق. قلت: وان زنى وان سرق؟ قال: وان زنى وان سرق على رغم انف ابي ذر. وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال وإن رغم أنف أبي ذر. هذا حديث متفق على صحته. أبو ذر اسمه جندب ابن السكن وقيل ابن جنادة الغفاري، مات بالربذة في زمن عثمان. وقوله وإن رغم أنف أبي ذر أي ذل، وقيل وإن كره يقال ما أرغم من ذلك شيئا أي أكرهه، وقيل وإن اضطرب أبو ذر. عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، من لقي الله بهما غير شاك لم يحجب عن الجنة. هذا فيه دليل على اشتراط اليقين في قبول لا إله إلا الله عند الله عز وجل يوم القيامة. ونلحظ هنا أن الحديث كله على دخول الجنة وليس على عصمة الدم والمال، فهذا الأمر نحن لا ندريه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها متعوذا. قال هل شققت عن قلبه لتعلم ما قالها أم لا؟ فهو بلا شك أمر لا ندري ماذا في القلوب، لكن حتى ينتفع عند الله عز وجل لابد أن يكون عنده اليقين المنافي للشك. قد ذكرنا من قبل أن الوسوسة لا تنافي هذا الشرط، وجود الوساوس التي يدفعها الإنسان ويقاومها ويكرهها ويضرها لا ينافي شرط اليقين، بل هذا الذي يدفع الوسوسة في جهاد، جهاد النفس وجهاد الشيطان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عمن كره الوساوس حتى أنه أن يخر من السماء أهون عليه من أن يتكلم بما يجد في نفسه، قال ذاك صريح الإيمان. فذلك لأن كراهيته للوساوس علامة على قوة إيمانه ويقينه في الحقيقة. عن زيد بن وهب قال قال أبو ذر كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة في حرة المدينة فاستقبلنا أحد فقال أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله. قال ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهبا تمضي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا شيء أرصده لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله ومن خلفه، ثم مشى. ثم قال إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه وقليل ما هم. ثم قال لي مكانك لا تبرح حتى أتيك. ثم انطلق في سواد ليل حتى توارى، فسمعت صوتا قد ارتفع فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم، فأردت أن آتيه فذكرت قوله لي لا تبرح حتى آتيك، فلم أبرح حتى أتاني. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سمعت صوتا تخوفت، فذكرت له فقال وهل سمعته؟ قلت نعم. قال ذاك جبريل أتاني فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. هذا حديث متفق على صحته. الحرة حجارة سود بين جبلين، وهي تسمى اللابة، لابة المدينة أي الحرة حجارة سود التي على طرفها. قوله ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهب تمضي علي ثالثة أي ليلة ثالثة، يعني تمضي عليه ثلاث ليال، وعندي منه دينار أي أنفقه كله، لا يسره أن يدخر منه دينارا إلا شيئا يعده لقضاء دين. وهو أيضا دليل على أن ارتكاب الكبائر لا يخرج صاحبه من الملة، ففيه رد على الخوارج لأنه قال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هذا لا يلزم منه عدم تعذيب أصحاب الكبائر، بل يدخل الجنة يوم من الأيام أصابه قبل هذا اليوم ما أصابه، فهم في المشيئة إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم. عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وأن عيسى عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، أي عمل كان فيه معصية أو طاعة. قال الوليد: فحدثني ابن جابر عن عمير عن جنادة وزاد: من أبواب الجنة ثمانية أيها شاء. هذا حديث متفق على صحته. وأعلم أن مذهب أهل السنة وما عليه أهل الحق من السلف والخلف أن من مات موحدا دخل الجنة قطعا على كل حال، يعني على أي حال، يعني على كل حال يقصد سواء كان مطيعا أو إيه أو عاصيا. فإن كان سالما من المعاصي كالصغير والمجنون والذي اتصل جنونه بالبلوغ، بلغ من هنا والجن من هنا، أو فضل مجنون لغاية ما إيه ما بلغ، والتائب توبة صحيحة من الشرك أو غيره من المعاصي إذا لم يحدث معصية بعد توبته، يبقى الذي عصى أو أشرك حتى ثم تاب إلى الله توبة صحيحة ولم يحدث معصية بعد توبته، والموفق الذي لم يبتلى بمعصية أصلا. وجود الصنف الأخير ده فيه نظر، لأن الحديث الصحيح كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التواب، إنما هو متصور في عيسى صلى الله عليه وسلم حيث لم يذكر ذنبا. أما يكون شخص لم يبتلى بمعصية أصلا فافتراضه ده فين؟ ده مخالف وخالف الحديث. وبعدين الظاهر ان هؤلاء يذهب الله بهم، مش كده؟ لو لم تذنبوا لا ذهب الله بكم، واتى بالذين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. يقول: فكل هذا الصنف يدخلون الجنة ولا يدخلون النار اصلا، لكنهم يريدونها على الخلاف المعروف في الورود، والصحيح ان المراد به المرور على الصراط، وهو منصوب على ظهر جهنم اعاذنا الله منه ومن سائر المكروه. وقد يكون هذا بمنزلة الدخول فيعبر عنه بالدخول، لأن الذي يمر على ظهر جهنم على ظهر النار وعليه على الصراط كلاليب من النار وعليه حسك ونحو ذلك، ويأتيه من لهبها وقشبها، وقد يصيبه حرق حرقني ذكاؤها ونحو ذلك، يكون قد عذب بالنار، ممكن أن يعذب بالنار على الصراط. فيطع أحدكم الجمرة فيقول حس، فيقول أو إنه، حديث لقيت بن عامر، فده دليل أن في عذاب على الصراط حتى دون أن يسقط فيها، فهو بمنزلة الدخول. لذلك نقول أن الخلاف قريب في بين التفسيرين، بين إن منكم إلا واردها، هل هو الدخول أم المرور؟ ولو قيل الدخول في حق هؤلاء الذين ذكر يبقى الدخول وهي باردة عليهم، تكون بردا وسلاما عليه. يبقى أن فسر في حق هؤلاء الذين ذكر لو المعاصي، هذا يستلم من المعاصي، والتائب توبة صحيحة من الشرك أو غير من المعاصي ولم يحدث معصية بعد توبته، ده إذا قلنا الورود هو الدخول يبقى يمر يدخلونها وهي برد وسلام عليهم، وإذا قلنا هو المرور فهم يمرون عليها المرور على الصراط وهم لا يعذبون، لما يدخلون الجنة لأول وهلة. يقول: وأما من كانت له معصية كبيرة ومات من غير توبة فهو في مشيئة الله، فإن شاء عفى عنه وأدخله الجنة أولا وجعله كالقسم الأول، وإن شاء عذبه القدر الذي يريده سبحانه وتعالى ثم يدخله الجنة. وده الراجح عند جمهور أهل السنة، من أن من رجحت سيئاته على حسناته فهو في المشيئة، وبعضهم يقول يلزم أن يدخل النار في حديث الوعيد، والراجح الأول، لأن الله عز وجل قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن فعل من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. بنقول ان في قول بيقول اللي ترجح حسناته سيئاته حسناته لازم يخش،
لا ده ما ده قول الجمهور اهل السنه.
فالباقي منهم هو ده اللي لازم يخش.
طب ما خلاص يبقى ده قول الاولاني، يبقى فين الخلاف بقى؟ هقول لا دول قولين. لا هم قولين. دلوقتي في قولين كويس، ده الراجح قطعا. لا منهم من يدخل النار قطعا، ما نعرفش نقول منهم في مشيئة هل ربنا هيدخل حد منهم، ولكن الظاهر ان في ناس فعلهم فعلا كده. لكن ان في قول بيقول لازم يدخل النار، في قول كده، فده قول ثاني. وإلا فواحد بيقول ده في المشيئة، مع وجود ان في منهم من يدخل النار قطعا، احنا نجزم بان منهم من يدخل النار، والتانية في المشيئة ما نعرفش. ولكن ان هو الحديث اللي هو بتاع الشفاعة على الصراط، ان ربنا ولا يتكلم يومئذ الى الرسل ولا دعوة الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، فده دليل على ان الناس هتستحق الوقوع وما تقعش. قال فلا يخلد في النار احد مات على التوحيد ولو عمل من المعاصي ما عمل، كما انه في باب الترك. هو ده الراجح، وهو الباب عندهم في باب ترك الجنس في الترك والإصرار.
طيب طبعا لم يفتني شيئا ولم يقيد بترك كله، طبعا لم يفتني صلاة ولا
إيه. لا هو طبعا هو ده، هو ده الصحيح وده مقصوده فعلا، ولكن هو ده في خلاف زي ما احنا عارفين. نعم صحيح. قال فلا يخلد في النار احد مات على التوحيد ولو عمل من المعاصي ما عمل، كما انه لا يدخل الجنة احد مات على الكفر ولو عمل من اعمال البر ما عمل. هذا مختصر جامع لمذهب اهل الحق في هذه المسألة، وقد تظاهرت ادلة الكتاب والسنة واجماع من يعتد به من الامة على هذه القاعدة، وتواترت بذلك نصوص تحصل العلم القطعي. فاذا تقررت هذه القاعدة حمل عليها جميع ما ورد من احاديث الباب وغيره، فاذا ورد حديث في ظاهره مخالفة وجب تأويله، وجب تأويله عليها ليجمع بين نصوص الشرع. يوما من الدهر أصاب قبل الذي ما أصاب. آخر حديث فيها هو ذلك. أصلا من رضي بالله رب يبقى مؤمن، يبقى هيخش الجنة في الآخر، يبقى يثبته الإيمان. ده هيحتج به مع الأحاديث، يعني يحتج به على إثبات أصل الإيمان لمن وجد في قلبه الإيمان زي ما مات وهو يعلم دي، فهو يعني يدل على إن ثبوت المعرفة مع العمل الباطن اللي هو الرضا بالله سبحانه وتعالى يثبت أصل الإيمان. وبالتالي فلو نفي عنه الإيمان بسبب المعاصي ما يبقاش نفي لأصل الدين، لأصل الإيمان، يبقى يحتج به، يبقى من نفس الباب إن هو في النهاية هيدخل الإيه؟ الجنة.
الإمام
اللي هو حطاف بتاع من ذاق من طعم الإيمان، بس هي يعني متعلقة بيها، واللي جاي بعدها من نفس الباب يعني عشان يؤول على ما ذكره. حديث من مات وهو يعلم. قال أما معنى الحديث،
وما أشبهه، فقد جمع فيه القاضي عياض رحمه الله كلاما حسنا جمع فيه نفائس، فأنا أنقل كلامه مختصرا ثم أضم بعده إليه ما حضرني من زيادة. قال القاضي عياض رحمه الله: اختلف الناس في من عصى الله تعالى من أهل الشهادتين، فقالت المرجئة: لا تضره المعصية مع الإيمان، وقالت الخوارج: تضره ويكفر بها، وقالت المعتزلة: مخلد في النار إذا كانت معصيته كبيرة، ولا يوصف بأنه مؤمن ولا كافر، ولكنه يوصف بأنه فاسق. وفاسق عندهم ده زائل من قلبه أصل الإيمان، ما عندوش أصل الإيمان، خلاف أهل السنة. فاسق أهل السنة فاسق ملي، فاسق من أهل القبلة، فاسق عنده أصل الإيمان. قال: وقالت الأشعرية: بل هو مؤمن، وإن لم يغفر له وعذب فلا بد من إخراجه من النار وإدخاله الجنة. قال: وهذا الحديث حجة على الخوارج والمعتزلة. هو طبعا المسألة دي كلمة هو مؤمن وإن لم يغفر له وعذب، فهم يثبتوا أنه هو مؤمن وإيه ويعذب، فلا بد أنه هو ده هيكون خلاف لفظي في هذه الحالة في التسمية. وهو الراجح طبعا أنه لا يطلق عليه الإيمان إلا مقيدا، لابد أن يقيد، يقال مؤمن ناقص الإيمان أو يقال مؤمن إيه فاسق، لا يطلق عليه الإيمان، لا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب الاسم ولا يسلب مطلق الاسم. يقول: هذا الحديث حجة على الخوارج والمعتزلة. وأما المرجئة فإن احتجت بظاهره، بل من بيحتج بظاهره مين كمان؟ الجهمية، إن بيقول وهو يعلم، فبيقول يكتفي العلم فقط. قلنا: نحمله على أنه غفر له أو أخرج من النار بالشفاعة، يقصد في من مات إيه؟ من عصى الله من أهل الشهادتين، الكلام عن المرجئة فقط يعني. قلنا: نحمله على أنه غفر له، إذا مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله وشهد الشهادتين يبقى دخل الجنة، أي غفر الله له، أو أخرج من النار بالشفاعة يبقى دخل الجنة بعد أن عذب في النار، أخرج من الشفاعة ثم أدخل الجنة. فيكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة أي دخلها بعد مجازاته بالعذاب، وهذا لابد من تأويله لما جاء في ظواهر كثيرة من عذاب بعض العصاة، فلابد من تأويل هذا لئلا تتناقض الشريعة نصوص الشريعة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم إشارة إلى الرد على من قال من غلاة المرجئة أن مظهر الشهادتين يدخل الجنة وإن لم يعتقد ذلك بقلبه. هو يعلم إشارة إلى الرد على من قال من غلاة المرجئة دول مين؟ غلاة المرجئة دول الكرامية اللي بيقولوا أن الإيمان هو النطق فقط، وإن كان طائفة منهم تقولوا النطق فقط وما يلتزموش اللي قال عليه ده، يعني يقولوا إن الإيمان هو النطق فقط والمنافق مؤمن مخلد في النار، وده من التناقض طبعا. والطائفة اللي قالت بقى منهم إن هو يدخل جنة من اعتقاد قلبي ده يقترب من الكفر. قال القاضي: وقد يحتج به أيضا من يرى أن مجرد معرفة القلب نافعة دون النطق بالشهادتين لاقتصاره على العلم. ومذهب أهل السنة أن المعرفة مرتبطة بالشهادتين، لا تنفع إحداهما ولا تنجي من النار دون الأخرى إلا لمن لم يقدر على الشهادتين لآفة بلسانه أو لم تمهله المدة ليقولها بل اخترمته المنية. يقول أشهد جلسة قلبية. يقول: ولا حجة لمخالف الجماعة بهذا اللفظ، إذ قد ورد مفسرا في الحديث الآخر: من قال لا إله إلا الله ومن شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. يبقى إذا ما يتخذش حديث واحد، لابد أن يأخذ المجموع. وكذا الحديث خالصا من قلبه ومستقنا بها قلبه يدل على وجوب العمل القلبي، وأن عمل القلب ركن أو شرط في أصله من المصطلح أنه يتعب ركن. يقول: وقد جاء هذا الحديث وأمثاله كثيرة في ألفاظها اختلاف، في ألفاظها اختلاف، ولمعانيها عند أهل التحقيق ائتلاف. فجاء هذا الحديث، هذا اللفظ في هذا الحديث في رواية معاذ عنه صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي رواية عنه صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة.
وعنه صلى الله عليه وسلم ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حرمه الله على النار. ونحوه في حديث عبادة بن الصامت وعتبان بن مالك. وزاد في حديث عبادة على ما كان من عمل. في حديث أبي هريرة لا يلقى الله تعالى بهما عبد غير شك فيما إلا دخل الجنة وإن زنى من سرق. وفي حديث أنس حرم الله على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى. وهذه الأحاديث كلها سردها مسلم رحمه الله في كتابه، فحكى عن جماعة من السلف رحمهم الله منهم ابن المسيب أن هذا كان قبل نزول الفرائض والأمر والنهي. ده من أضعف الأقوال، لأن منهم رواه من الأنصار، منهم رواه أبو هريرة رضي الله عنه من تأخر إسلامه. إيه؟ تنفع كده تنفع كده. يقول وهذا وقال بعضهم هي مجملة تحتاج إلى شرح، ومعناه من قال الكلمة وأدى حقها وفريضتها. هذا قول الحسن البصري. وقيل إن ذلك لمن قالها عند الندم والتوبة ومات على ذلك، وهو قول البخاري. وهذه التأويلات إنما هي يعني عنك خصصها، يعني الأحاديث دي تخصص أن يدخل الجنة مباشرة لمن كمل الإيمان ومات، إنما هي إذا حملت الأحاديث على ظاهرها. وأما إذا أنزلت منازلها نزلت منازلها فلا يشكل تأويلها على ما بينه المحققون. فنقرر أولا أن مذهب أهل السنة بأجمعهم من السلف الصالح وأهل الحديث والفقهاء والمتكلمين على مذهبهم والمتكلمين على مذهبهم من الأشعريين المتكلمين على مذهب السلف يعني من الأشاعرة أن أهل الذنوب في مشيئة الله تعالى، وأن كل من مات على الإيمان وتشهد مخلصا من قلبه بالشهادتين فإنه يدخل الجنة، فإن كان تائبا أو سليما من المعاصي دخل الجنة برحمة ربه وحرم على النار جملة. فإن حملنا اللفظين الواردين على هذا في من هذه صفته كان بينا، وهذا معنى تأويلي الحسن والبخاري. وإن كان هذا من المخلطين بتضييع ما أوجب الله تعالى عليه أو يفعل أو بفعل ما حرم عليه فهو في المشيئة، لا يقطع في أمره بتحريمه على النار ولا باستحقاقه الجنة بأول وهلة، بل يقطع بأنه لا بد من دخوله الجنة آخرا، وحاله قبل ذلك في خطر المشيئة. إن شاء الله تعالى عذبه بذنبه، وإن شاء عفى عنه بفضله. ويمكن أن تستقل الأحاديث بنفسها ويجمع بينها، فيكون المراد باستحقاق الجنة ما قدمناه من إجماع أهل السنة أنه لا بد من دخولها لكل موحد، إما معجلا معافى وإما مؤخرا بعد عقابه. والمراد بتحريم النار تحريم الخلود خلافا للخوارج والمعتزلة في المسألتين. ويجوز في حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أن يكون خصوصا لمن كان هذا آخر نطقه وخاتمه وخاتمة لفظه، وإن كان قبل مخلطا فيكون سببا لرحمة الله تعالى إياه ونجاته رأسا من النار وتحريمه عليها، بخلاف من لم يكن ذلك آخر كلامه من الموحدين المخلطين. وكذلك ما ورد في حديث عبادة من مثل هذا ودخوله من أي أبواب الجنة شاء يكون خصوصا لمن قال ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وقارن بالشهادتين حقيقة الإيمان والتوحيد الذي ورد في حديثه، فيكون له من الأجر ما يرجح على سيئاته ويوجب له المغفرة والرحمة ودخول الجنة لأول وهلة إن شاء الله تعالى. والله أعلم. هذا آخر كلام القاضي إياض وهو في نهاية الحسن. وأما ما حكاه المسيب وغيره فضعيف باطل، اللي هو بتاع هذا قبل الفرائض ومذا منسوخ، يعني الحديث منسوخة. وذلك لأن راوي أحد هذه الحديث أبو هريرة رضي الله عنه وهو متأخر الإسلام، أسلم عام خيبر سنة 7 بالاتفاق، وكانت أحكام الشريعة مستقرة. حديث هو أرسله بن عليه، أنا أبو هريرة كان حاضر مش يروي عن حد تاني. ده هو
مش ممكن نقول الخلاف يعني في النهاية الكلام واحد، يعني من خاق من دون فرائض يعني يصل دخول الأول وهلة، ومن قال القول الاخر يعني نفس الدخول يوم من الدهر خاصة يعني منسوب للإمام أحمد برضه يعني الرؤية عن الوقار كان قبل نزول الفرائض
ضعيف أصل كلمة قبل الفرائض ده مقصود النسخ
لا هو قصدي يعني والله أنا ممكن أصل ده بيذكروه كتير في باب الرد على
المسلمين ما أنا عارف بس القول ضعيف معلش أنا أعمل إيه؟ يبقى ان يعتبرها على النسخ اللي هو مش اصطلاح يعني على التخصيص يعني اللي هو كلام الحسن في الاخر
هو كلام المحمد ان هو كان القول قولهم قبل ان تنزل الفرق
هو الراجح ان القول ده كلمة ان هو قبل يعني خلاص احنا يعني بس
كل ما حاولنا نجمع بين الثلاث
اولى يعني بس الحقيقة انها منقول معرفش عنها ثبوت ذلك ولا الله اعلم ده نقل عن سيد ما حتى لو كان فهو القول ده ايا من كان قائله بانه الحديث دي منسوخة وان الحديث دي قبل نزول الفرائض ضعيفة لانها ثبتت انها بعد نزول الفرائض زمنا يعني يقول كانت الصلاة والزكاة كانت احكام الشريعة مستقرة واكثر من الواجبات كانت فروضها مستقرة وكانت الصلاة والزكاة والصيام وغيرها من الأحكام قد تقرر فرضها وكذا الحج على قول من قال فرض سنة 6 أو 5 وهما أرجح من قول من قال سنة 9 والله أعلم ذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى تأويلا آخر في الظواهر الواردة بدخول الجنة بمجرد الشهادة فقال يجوز أن يكون ذلك اختصارا من بعض الرواة نشأ من تقصيره في الحفظ والضبط لا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلالة مجيئه تاما في الوقت غيره قد تقدم نحو هذا التأويل قال ويجوز أن يكون اختصارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما خطر به الكفار عبدة الأوثان الذين كان توحيدهم لله تعالى مصحوبا بسائر ما يتوقف عليه الإسلام ومستلزما له والكافر إذا كان لا يقر بالوحدانية كالوثني والثنوي فقال لا إله إلا الله وحاله الحال التي حكينا حكم بإسلامه ولا نقول والحالة هذه ما قاله بعض أصحابنا من أن من قال لا إله إلا الله يحكم بإسلامه ثم يجبر على قبول سائر الأحكام فإن حاصله راجع إلى أنه يجبر حينئذ على إتمام الإسلام ويجعل حكمه حكم المرتد إن لم يفعل من غير أن يحكم بإسلامه بذلك في نفس الأمر وفي أحكام الآخرة ومن وصفناه مسلم في نفس الأمر وفي أحكام الآخرة تأويل ابن الصلاح ضعيف جدا إن الصحابة رضي الله عنهم رووا حكاية عن النبي عليه الصلاة والسلام وبعدين كبار الصحابة رضي الله عنهم ممن لا يظن بهم التقصير وكلامه في الرد على أصحابهم الذين يقولون أنه يجبر على قبول سائر الأحكام وبعدين هو ما بقاش مسلم بالنطق بالشهادة في الحقيقة في باطن الأمر وعند الله ويجعل الحكم مرتد في الظاهر وهو في الباطن زي ما هو كافر فهذا كلام باطل ضعيف بيذكر احتمال بيقول يحتمل يجوز ان يكون ذلك اختصارا علشان في رواية زي بيقول حتى امنوا بي وبما جئت به اقبلك فيقوم الرواية دي يقولك تحملها اذا على كل حاجة بقى بعد كده فلكن هو احتمال ضعيف هو احسن كلام إنه هو ما ذكره أولا دخل الجنة أي يوم من الأيام أصابه خلف المعصوم كما ورد في الحديث قوله وكلمته ألقاها إلى مريم سمي عيسى صلى الله عليه وسلم كلمة لأنه كان بالكلمة من غير يوم وهي قوله سبحانه وتعالى كن قال الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون قيل في قوله سبحانه وتعالى في شأن يحيى بن زكريا مصدقا بكلمة من الله يعني بعيسى عليه السلام وكان يحيى بن زكريا أول من أمن بعيسى وصدقه وكان ابن خاله وقوله وروح منه أي من خلقه وإحداثه من غير أب كما قال عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه يعني من عنده سمى عيسى روحا لأنه حدث من نفخ الروح وذلك أن الله سبحانه وتعالى أرسل إليها جبريل عليه السلام فنفخ في جيب درعها كان مشقوقا من قدامها فوصل النفخ إليها فحملت وقيل في تفسير قولها عز وجل فنفخنا فيه من روحنا أي من نفخ جبريل أضافه إلى نفسه لأنه كان بأمره
كما قال الله سبحانه وتعالى فأرسلنا إليها روحنا يعني جبريل. قال الله عز وجل وأيدناه بروح القدس يريد جبريل. وقيل في قوله وروح منه أي رحمة، كان عيسى رحمة من الله على من آمن به. وروي عن أبي بن كعب في قوله سبحانه وتعالى وروح منه أي روح عيسى صلى الله عليه وسلم كان من الأرواح التي أخذ الله عز وجل عليها ميثاق في عهد آدم صلى الله عليه وسلم، ثم ردها إلى صلب آدم وأمسك عنده روح عيسى إلى أن أراد خلقه فأرسله إلى مريم في صورة بشر، فهو قوله سبحانه وتعالى فتمثل لها بشرا سويا هي حملت الذي خطبها وهو روح عيسى فدخل مين فيها. صحيح أن الذي تمثل لها بشرا سويا هو الملك، وكون عيسى من الأرواح التي خلق الله هذا معنى صحيح، وذلك أن المضاف إلى الله سبحانه وتعالى إما أن يكون عينا قائمة بذاتها وإما أن يكون معنى. عين قائمة بذاتها مثل بيت الله، ناقة الله، أرض الله ونحو ذلك، ومنه عبد الله وروح الله، لأن الروح التي تكون في الإنسان روح الإنسان عين قائمة بذاتها، وإن لم تكن جسما على المعروف من الأجسام أو أنها جسم لطيف كما يقول بعض المتكلمين، إلا أنها عين قائمة بذاتها مخلوقة من مخلوقات الله عز وجل. إضافة الأعيان إلى الله عز وجل لا تكون إلا إضافة مخلوق، فهي إما إضافة ملكية أو إضافة تشريف. إضافة الأعيان إلى الله سبحانه وتعالى إما أن تكون إضافة ملكية مثل أرض الله وقولك الخلق وعباد الله وكذا، أو قلت سماء الله، فهذا على سبيل الملكية أن الله عز وجل هو الذي يملك هذه الأشياء وهو الذي خلقها وأوجدها، وإما إضافة التشريف مثل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ومثل هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ناقة الله، ومثل بيت الله سبحانه وتعالى بيت الله الحرام، فهذه إضافة تشريف. والسياق هو الذي يفرق بين النوعين في إضافة الأعيان، لكن لا نزاع بين أهل العلم أهل السنة والجماعة، بل نقول من أهل الإسلام أن إضافة الأعيان القائمة بذاتها إلى الله لا تكون إلا إضافة مخلوق إلى الله عز وجل إما عن الملكية أو التشريف، بمعنى لا تكون من صفات الله، لا يوجد عين قائمة بذاتها تكون صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، لأن صفات الرب عز وجل قائمة به، والله عز وجل واحد أحد، من معاني الوحدانية أنه لا يتبعض ولا ينقسم. أما إضافة المعاني إلى الله سبحانه وتعالى فهي أيضا على نوعين، المعاني التي تقوم بالله سبحانه وتعالى وهذه إضافة الصفات مثل حياة الله وسمع الله وبصر الله وعلم الله وقدرة الله، فهي معاني، لا يوجد عين اسمها قدرة، فيش حاجة عين قائمة بذاتها كده اسمها قدرة ماشية، لا تكون قدرة إلا بقادر، لا يكون الكلام إلا من متكلم، لا يوجد كلام بلا متكلم، فتوجد حياة بغير حي، ولذلك نقول هذه الصفات غير مخلوقة لله سبحانه وتعالى، معاني تقوم بذات الرب سبحانه وتعالى، معاني قائمة بالله لا تقوم بذاتها، لأنه لا توجد معاني تقوم بذاتها ولا تقوم بغيره عز وجل من المخلوقين، لا تقوم بغيره من المخلوقين. إذا نفهم من كده أن النوع الثاني من إضافة المعاني المعاني التي تقوم بغيره عز وجل وأضيفت إليه سبحانه وتعالى، إما إضافة صفات أو أفعال. وهذا لابد طبعا من وجود دليل يدل عليه، وذلك في مواطن متفق عليها وفي بعض الأشياء مختلف فيها. فمن المتفق عليه مثلا إضافة المرض إلى الله سبحانه وتعالى، والاستطعام والاستسقاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن ربه عز وجل، يقول الله عز وجل: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، تكملت الحديث: استطعمتك فلم تطعمني، استسقيتك فلم تسقني. فإضافة هذه الأفعال إلى الله سبحانه وتعالى صفات فعلية؟ لا، ليست صفات فعلية، هذه الأفعال قامت بغيره من المخلوقين، ولذلك نقول هي معاني قامت بغيره سبحانه وتعالى. فالإضافة فيها تشريف لذلك المخلوق وتكريم له، والدليل على ذلك من نفس الحديث، فيقول العبد: وكيف أعوذك وأنت رب العالمين؟ وده تأدب، يعني وكيف تمرض وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ فذلك دليل على أن هذا الفعل قام بالعبد ولم يقم بالرب سبحانه وتعالى. وكذا الاستطعام، طلب الطعام، طلب الاستسقاء، وهو عز وجل يطعم ولا يطعم، ويطعم ولا يطعم، قال: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. والله عز وجل صمد لا يأكل ولا يشرب سبحانه وتعالى، هذا مجمع عليه بين أهل الإسلام. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فهذا كما ورد في حديث صحيح في ظل عرشه، وذلك أن الظل لا يقوم بالله سبحانه وتعالى، إذ يحل فيه المخلوقون، فالمخلوقون يكونون في ظل الله، فهذا الظل ظل مخلوق، وهو يكون على الأرض، أرض المحشر، والناس يقفون عليها في هذا الظل. فهذا تبينه الرواية الأخرى، فليس من صفات الله الظل، أنه كما ذكرنا يقام بغير الله سبحانه وتعالى. فهذا الظل المنسوب إلى الله، المضاف إلى الله عز وجل، هذا إضافة تشريف لهذا الظل وتكريم لمن يقف فيه. ومن ذلك على الراجح: ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله، فسرها مجاهد بقوله: قبلة الله. وسبب النزول يؤكد هذا وصحيحه. لا نعني بذلك إنكار صفة الوجه لله عز وجل، فهي ثابتة ثبوتا قطعيا، ولكن الكلام على تفسير الآية في هذا الموطن. فثم وجه الله أي ثم القبلة، قبلة الله، ثم الوجهة التي يتقرب بالتوجه إليها إلى الله عز وجل. وكما ذكرنا هذا ليس في إنكار الوجه، وإنما تفسير هذه الآية على أن الوجه هنا بمعنى الوجهة قبلة الله كما فسرها مجاهد وروي عن ابن عباس. وسبب النزول في أنهم إما صرف السفر إلى غير القبلة، أو أنهم عندما أخطأوا القبلة في السفر بعد اجتهادهم فمضت صلاتهم، والأول أصح والثاني محتمل. على أي الأحوال سبب النزول يؤكد أن الموضوع في القبلة. فوجهة الله أي الوجهة التي أمر الله بها، الوجهة الوجه الذي أمركم الله أن تستقبلوه، كما تقول الوجه البحري والوجه القبلي ونحو ذلك. فهذا في المعاني التي تقوم بغير الله سبحانه وتعالى، أن القبلة الكعبة، كما أن النبي ضرب يده على الكعبة وقال: هذه القبلة. فالقبلة هي الكعبة، البيت الحرام، عين قائمة. الوجهة بقى، الوجهة نفسها علم أنها معنى يقوم بالله، لا يقوم بالله عز وجل، وإنما قام بغيره، فنسب إلى الله سبحانه وتعالى تكريما وتشريفا. والله أعلم. لا، ده يمر كما جاء. ده من الصفات كل ما احتمل. احنا الكلام ده قلنا عشان سبب النزول. سبب النزول بنقول ان هم اخطأوا القبلة فنزلت الآية وتفسير السلف لها على ذلك. وان ظاهر الكلام لا يمكن حمله على ظاهره، لا يمكن حمل الآية على ظاهرها، لان معناها وجه الله في كل مكان، وهذا مما لا يقول به احد من اهل السنة. هناك وجه الله، لا يمكن. وجه الله صفة قائمة به عز وجل، الوجه الذي هو صفة الله صفة قائمة به. اما حديث ينصب وجهه قبل عبده، هذا ليس فيه يعني التعارض. لما ظاهر الكلام لو فسرته على الوجه الذي هو الصفة في الآية، فثم وجه الله اي هناك وجه الله، اي في هذه في هذا الوجه من التولية وجه الله، هذا لا يمكن حمله على ظاهره، لان الله عز وجل بائن من خلقه فوق عرشه سبحانه وتعالى. فدلوا على الصحيح، والمسألة دي فيها اختلاف، لان كثير من متكلم يعني مما يتكلم في الصفات على السنة يستدل بهذه الآية على إثبات صفة الوجه. صحيح صفة الوجه يستدل عليها من آيات أخرى وأحاديث أخرى لا تحتمل غير الصفة. هذا فيما أضيف إلى الله سبحانه وتعالى. ولا نزاع أن روح عيسى صلى الله عليه وسلم وروح آدم وروح أرواح بني آدم عموما التي تستقر في أجسادهم وهي مخلوقة قبل الأجساد وتفارقها عند الموت وتعود إليها بعد ذلك عند البعث، لا نزاع بين المسلمين أنها مخلوقة، إنما ينازع في ذلك الفلاسفة، وهذا من أسباب كفرهم، فيقولون أن الروح قديمة. أرواح بني آدم مخلوقة، الله عز وجل أوجدها من العدم كما أوجد الأجساد من العدم، لا نزاع بين المسلمين في ذلك، في أن الأرواح مخلوقة، فهي إذن أعيان قائمة بذاتها، ولذا كانت الإضافة ونفخ فيك من روحي هي إضافة تشريف. وكذا فأنت عيسى روح الله وكلمته، أنت عيسى روح الله. وأما قوله سبحانه وتعالى وروح منه عن عيسى صلى الله عليه وسلم، فهي يعني أسهل في التفسير، وذلك أن من هنا لابتداء الغاية، روح منه أي من عندي. أما النصارى فيعتقدون أن الإضافة إضافة صفة في عيسى روح الله، وأن من للتبعيد، وعلى ذلك قامت عقيدتهم الكفرية. يقولون إله من إله، شعلة نور من شعلة نور، أو شعلة والعياذ بالله. ويقولون أن الروح اللي هو أحد الأقانيم الثلاثة، أو الكلمة أحد الأقانيم الثلاثة، وهذا من الكفر الناقل عن الملة. قال الإمام الحسين بن مسعود البغوي رحمه الله: اتفق أهل السنة على أن المؤمن لا يخرج عن الإيمان بارتكاب شيء من الكبائر إذا لم يعتقد إباحتها، وإذا عمل شيئا منها فمات قبل التوبة لا يخلد في النار كما جاء به الحديث، بل هو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عقبه بقدر ذنوبه ثم أدخله الجنة برحمته كما ورد في حديث عبادة بن الصامت. اختلفوا في ترك الصلاة المفروضة عمدا فكفره بعضهم ولم يكفره الآخرون، والجمهور على عدم التكفير كما هو مشهور. وروي عن الزهري أنه سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال إنما هذا قبل نزول الفرائض والأمر والنهي. الأحاديث التي وردت عن أبي هريرة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله من عليه يبشر من شهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله غير شاك فيما بالجنة، وأبو هريرة إنما أسلم بعد خيبر. يقول: وذهب آخرون إلى أنه إلى أن معناه أن أهل التوحيد سيدخلون الجنة وإن عذبوا في النار بذنوبهم، فقد صح لابن مسعود وابن عباس وبسعيد الخدري وجابر وأنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج قوم من النار من أهل التوحيد ويدخلون الجنة، وهذا أحسن من الذي قاله، وهذا القول الصحيح. هو عن سعيد بن جبير وابن النخعي وغير واحد من التابعين في تفسير هذه الآية، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين إذا أخرج أهل التوحيد من النار وأدخلوا الجنة ود الذين كفروا لو كانوا مسلمين.